بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد،
نكمل حديثنا أولا في كتاب الباعث الحثيث اختصار علوم الحديث للشيخ أحمد شاكر، ثم نحاول الاطلاع على بعض أبحاث إخواننا في تخريج الأحاديث. وقد توقفنا وتكلمنا على المدرج من الحديث، وحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى حول النوع 21، معرفة الموضوع المختلق المصنوع. ابتداء نحن نقول كما يقول علماء الملة إن الحديث ينقسم إلى أقسام 3 متفق على صحته، هذا نوع، ومتفق على ضعفه، ونوع ثالث منازع فيه بين القبول والرد. النوع الثاني متفق على ضعفه. إذن هناك أنواع متفق عليها، إما على التصحيح أو على التضعيف. فالموضوع متفق على ضعفه. كلمة حديث ضعيف كلمة عامة جنس، يندرج تحت هذا القسم أنواع عديدة من الضعف. إذن الضعف نوع عام يندرج تحته أقسام كثيرة. طيب، الضعف ليس درجة واحدة، إنما يكون على درجات. هناك حديث ضعفه ضعف شديد كالحديث الموضوع المكذوب المختلق المصنوع. مصنوع يعني صنعه الناس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا النوع هو شر أنواع الضعيف. عندي وقد درسنا ذلك أن الضعيف أنواع، درسنا من هذا النوع المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ والمعلل والمدرج، دي كله إيه؟ درسنا نوع من الضعف كله يندرج تحت النوع العام الضعيف. لكن التصحيح يعني كلنا عبد الله، لكن لو قلت اسمك ايه تقول لي عبد الله؟ نحن جميعا عباد الله، لكن كل واحد له ايه؟ اسم خاص به. كذلك الحديث، لما نقول هذا حديث ضعيف، طيب ما درجة الضعف؟ هل ضعفه شديد ام ضعف ينجبر؟ اذا الكلام اليوم حول شر انواع الحديث الضعيف، الا وهو الحديث الموضوع. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في الحديث عنه حتى لا يكذب عليه، ولذلك أخبر أنه سيكذب عليه، إنه سيكذب عليه، يعني يأتي جماعة يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع من الكذب قد يكون متعمدا وقد يكون خطأ أو نسيانا أو جهلا، ومن هنا يختلف أو تختلف أنواع الكذبة. فمن الكذبة من يتعمد الكذب، يحاول أن يضع حديثا موضوعا، ومنه ما يجري الكذب على لسانه ولا يدري، مجرد سميع استمع إلى الناس في المجالس ويوصل أحاديث الناس ولا يدري، كالذي يأتي ويجمع الحطب ليلا يسموه حاطب ليل، وهذا لفظ تضعيف لفظ تجريح حاطب ليل، ربما تطلق على بعض الرواة يقولك مثلا فلان حاطب ليل، ايه معناها؟ تضعيف لهذا الرجل. طب ليه؟ لان الذي يحتطب بالليل ماذا يصنع؟ يجمع الحطب والافاعي، فربما يمسك بالأفعى ويظنها حطبا، إذا يقع في خلل عظيم، لأنه لا ينتقل الحطب من الأفاعي، فلذلك سموه حاصل ليس. طيب نقرأ أولا كلام المصنف حول الحديث الموضوع ثم نتكلم على شرح ذلك الكلام. قال: معرفة الموضوع المختلق المشروع، وعلى ذلك شواهد كثيرة، يعني أدلة على معرفة الوضع. كيف نعرف وضع الحديث؟ يقول: منها، أي من الدلائل، إقرار وضعه على نفسه، أن الوضع قال: قد فعلت ووضعت هذا الحديث. إذن يقر ويعترف أنه فعل ذلك قالا أو حالا، إما بالقول وإما بالوحي. ومن ذلك رفاقة ألفاظه، إذا اللفظ ليس من ألفاظ النبوة، إنما هو لفظ رقيق، يعني فيه معنى ليس من كلامي وليس من روضتي وليس من سياق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. معروف أن الكلام النبوي عليه وقار وعظمة وبهاء ونور، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس به كلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذا الكلام يخرج تماما من الرتاكة والسماجة والمعنى الرقيق الذي لا يليق أن ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم، وفساد معناه. يبقى المعنى في الحديث فاسد، لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو مجازفة فاحشة. يعني هذا بيقع في أحاديث الفضائل، يبقى عمل قليل جدا ويأتي عليه ثواب كبير 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 فيه مجازفة على عمل لا يذكر. هذا دليل وليس أصلا، يعني هذا على الغالب. فربما ترد بعض الأحاديث العمل فيها قليل والثواب عظيم، فهل نقول على كل عمل قليل بثواب عظيم إنه موضوع؟ أبدا. لكن هذا من القرائن، قرينة تدل على وضع الحديث. لكن إذا ثبت النص والإخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الحديث يتضمن عملا قليلا وثوابا عظيما، لا شك أننا نذهب إلى العمل به. يعني في حديث عثمان بن عفان عندما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن توضأ عثمان وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. حديث البخاري. العمل قليل ولا كثير؟ قليل، والثواب كثير جدا، لأنه بركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الذنوب. هل نقول إن هذا حديث الموضوع؟ لا طبعا. ليه؟ صح الإسناد فوجب المصير إليه، وفضل الله واسع، لا نحجر واسعا. لكن نقول إذا اجتمع مع ضعف الإسناد هذه المجازفة، يبقى قد نحكم على الحديث بالوضع. قد يكون راويه متروكا أو منكر الحديث، لكن عندما نرى الإسناد بهذه المجازفة نقول هذا الحديث عليه علامات الوضع. إذن هي قرينة، لكن لو تدبرت السنة هترى أحاديث فيها هذا العمل القليل مع الثواب الجليل. حديث أوس بن أوس الذي أخرجه أحمد بإسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بكر وابتكر وغسل وابتسل ومشى ولم يركب، كانت كل خطوة يخطوها إلى المسجد إحداهما، كل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. حديث إسناد صحيح ولا علة له. فكأنه يقول: من بكر إلى المسجد يوم الجمعة واغتسل ومشى ولم يركب، إن فعل ذلك كانت كل خطوة، كل خطوة واحدة، الخطوة الواحدة كأنك قمت سنة وصمتها. طيب الثواب عامل كبير ولا عظيم جدا؟ ومع ذلك لا ندر أن نقول إن الحديث موضوع. ليه؟ صح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول من القرائن، واضح؟ من القرائن التي يستدل على وضع الحديث أن يجتمع فيه هذا الوصف، أن يكون العمل قليلا جدا والثواب فيه مجازفة، فيه مجازفة. نعم. حديث النطق بعد صلاة الفجر، عندما قال من جلس بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أولا هذا الحديث منازع فيه، منازع في قبوله ورده، وقد ضعفه الترمذي وغيره، أظن أن الترمذي قال ضعيف، وقد ورد عن ثلاثة من الصحابة، عن أنس بن مالك وأبي أمامة وثالث لا يحضرني الآن ذكرهم. فالحديث على نزاع بين العلماء، لكن أصل الجلسة ثابت، أصل الجلوس ثابت. في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس حسنا، هذا في صحيح مسلم. لكن الحديث الوارد بهذا الثواب منازع فيه، فبعض العلماء يضعفون الإسناد لأن ضعفه لا ينجبر، وبعضهم يشتهد في ذلك ويحسنه بمجموع الطرق، بهذه الطرق الثلاث. نعم. يقول وفساد معناه أو مجازفة فاحشة أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة. يعني من وجود التعارض بين الأدلة، التعارض بين النصوص، أننا ننظر بين النصين المتعارضين، هتجد في نصوص السنة أحاديث متعارضة في الظاهر، وقد يكون التعارض في الباطن أيضا. طيب كيف يفك التعارض بين الأدلة؟ عندك حديث بيأمر وحديث ينهى في نفس المسألة، فماذا نقدم؟ أولا قبل أن نعقد مقارنة بين النصين نسقط الضعيف أولا، صح ولا لا؟ نسقط الضعيف أولا، يعني لا تعمل مقارنة وموازنة بين حديث متفق عليه وبين حديث موضوع، ما ينفعش. لازم أولا تعمل إيه؟ تصفي، نبعد الضعيف. طيب أين الحديث الضعيف؟ هذا خلاص نسقط، فلا يدخل في محل النزاع. إذا عندما تصف السنة من الضعيف ويبقى الصحيح لا صار تعارضا، التعارض لا يمكن أن يكون موجودا. ليه؟ كيف يأتي التعارض والمشكاة واحدة؟ المشكاة واحدة، المنبع واحد، فمن أين يأتي التعارض؟ إنه إله واحد ورسول واحد وكتاب واحد، فكيف تأتي التعارضات بين هذه النصوص؟ القرآن ثابت كما حفظه الله عز وجل، والسنة حفظه الله تعالى بقيام العلماء بالمحافظة عليها. طيب كيف يأتي حديث يعارض قرآنا؟ لا، لا يكون هناك تعارض بين النصوص. لكن قد يشكل علينا أمر في الظاهر، قد يشكل علينا أمر في الظاهر فيحتاج إلى جمع من العلماء. زي مثلا نضرب مثال على ذلك، حديث إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه، الميت يعذب ببكاء الحي عليه، يعني يعذب الميت إذا بكى أقاربه عليه. طيب هذا نص نبوي صحيح، القرآن الكريم يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ليه أنا أشيل ذنب غيري؟ طيب لماذا أعذب على عمل غيري؟ إذا مع القرآن والسنة تعارض هذا الكلام، إذا في تعارض ولا مفيش في الظاهر؟ يأتي العلماء هنا ويجمعون بين النصوص، فعندما تجمع طرق الأحاديث يحل التعارض. إن الميت يعذب بما نيح عليه، بالنياحة عليه. طيب هذا المعنى ما معنى؟ تأتي على أقوال العلماء ترى الجمع الجميل بين النصوص، بما لا يؤدي إلى تعارض. البخاري عندما يأتي بهذا النص ماذا يقول في صحيحه؟ يقول: باب الميت يعذب بما نيح عليه إذا كان من سنته. إذا كان من سنته يعني إيه؟ يعني كان يرى زوجته وأولاده ونساءه يفعلن ذلك ولا ينهى، بل كان يأمر إذا مات أن تقوم عليه امرأته وإيه؟ وتنظر ويجب. كان هذا أمرا موجودا في الجاهلية، عندما أوصى الرجل امرأته بماذا أوصاها؟ قال: إذا أنا مت فنعيني بما هو أهله، وشقي علي الجيب يوم معبدي. عايز جنازة اقرب بيها. إذا كانت إيه؟ كانت توصية. طيب عندما يعلم الرجل امرأته هذا الفعل ألا يؤاخذ عليه؟ يؤاخذ على ذلك. إذا كان من سنته فكان يرى ذلك في أهل بيته ولا ينهى ولا يعلم، فلذلك لا ترى التعارض. وبعض العلماء يقولون إن معنى العذاب هو التألم، يعني الميت يتألم بالبكاء عليه وليس بالنياحة، فالنياحة حرام. إذا لا تعارض بين النصوص. فإذا وجدت مخالفة ظاهرة في القرآن والسنة فاعلم أن هذا الحديث بعد النظر في إسناده قرينة على وضعه وبعضه. يعني مثلا في حديث يقول في لفظه: إذا رضي الله تعالى أنزل الوحي بالعربية، وإذا غضب أنزله بالفارسية. حديث. طيب هل هذا المعنى صحيح؟ يعني إذا غضب رب العالمين نزل القرآن فارسي؟ هذا لا يقوله إلا زنديق. الله تعالى يقول بلسان فارسي عربي مبين. طيب هذا اللفظ يراقب مناقضة ظاهرة بالقرآن والسنة، إذا فهي علامة على الوضع. إذا علامات الوضع كثيرة وسوف يأتي الكلام عنها. يقول: فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه، ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاع. يقول: والوضعون أقسام كثيرة. إذا ينبغي أولا أن نعلم أنه لا يجوز لأحد أن يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على علم أنه حديث ضعيف أو موضوع إلا بالبيان والتعليم. ولذلك قال في حديث متواتر، حديث أخرجه البخاري ومسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في معنى قوله من كذب علي متعمدا يدخل فيه أنواع. قال في حديث: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يقول ابن حبان: فالشاك في رواية الحديث النبوي داخل في معنى الحديث، يعني الذي ينقل الحديث بالشك هل هذا حديث إلى رسول الله أو إلى غيره، وهو على شك فيه فلا يدري أهذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أم هذا من كلام البشر الآخرين، فقد دخل في هذا الوعيد، تبوأ مقعده من النار. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يشددون تشديدا عظيما على من يحدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استأذن عليه أبو موسى الأشعري، فاستأذن فلم يؤذن له فرجع، فذهب إليه عمر وقال: ما الذي ردك؟ لماذا رجعت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: لتأتيني على هذا ببينة أو بس كده. أو ديت يعني إيه؟ هتعرف الأحسن، يعني سجل طويل من يعني التجديد والتوديد. وأول قال فذهب أبو موسى لمجلس من الصحابة كانوا حضورا وهو يرتعد فأخبرهم بما قال له عمر، فقال أبو سعيد وقال جماعة والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، أصغر وحده هو اللي يقوم عشان إيه يعرف عمر أن هذا حديث صحيح. فلما أخبر عمر أن هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر لأبي موسى إنا لا نتهمك، إنا لا نتهمك ولكن الحديث عن رسول الله شديد، يعني لا ينبغي أن يترفض وينسب الكلام إليه بغير بيان وروية وتثبت، فإذا فعل العبد ذلك وقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نشأ علم الجرح والتعديل لهذا الباب، ظهر علم الجرح والتعديل حتى يعلم الناس الكذاب من الثقة، وإلا فإن هذا العلم إذا نظرنا إليه فإن احتياجنا إليه ضروري لإثبات صحة الحديث، فنحن لا نعرف ضعف الحديث من ثقته إلا بمعرفة الرجال. فلذلك قام العلماء ووضعوا أصول الجرح والتعديل. لما كان شعبة شديد الكلام في الرجال فكان يتكلم في رجل اسمه أبان بن أبي عياش، ففي يوم ذهب أبان بن أبي عياش لحماد بن زيد. شعبة طبعا كان هو شيخ المحدثين في علم الرجال في زمانه، فكان لا يكف عن ضعيفا، في فلان ضعيف من شبوش لازم ايه نقطع لحمه. فكان شعبة يتكلم في أبان، وأبان كان كذابا يتعمد الكذب، فذهب أبان إلى حماد بن زيد وقال كل شعبة يكف عني، يعني فضحني في كل مكان، ما تركني أذهب إلى موضع إلا وفضحني في هذا الموضع. فذهب حماد بن زيد إلى شعبة وطلب منه ذلك، كف عن أبان قليلا يعني خليه يستريح شوية من ثلاثة راحة مش كل يوم طعن. قال فسكت عنه شعبة يومين أو ثلاثة. في اليوم الرابع راح لحماد قال إنك طلبت مني أن أكف عنه، وإنه لا يحل لي أن أسكت على من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص يعني هذا اعتراف بيننا وبينكم، لا يجوز السكوت على رجل يطعن في الحديث النبوي بالكذب عليه. ولذلك لما قال أحدهم لابن المبارك هذه الأحاديث الموضوعة، شوف بقى كم حديث موضوع وصنفت الكتب والمصنفات والمجلدات آلاف الأحاديث نعمل فيها إيه؟ فقال ابن المبارك يعيش لها الجهاديذة، يعيش لها الجهاديذة. فالعلماء في مر العصور أخذوا كل حديث وبينوا ضعفه من صحته، فما تركوا شيئا إلا وبينوا. إذن لما نتكلم الآن على أصناف الكذبة، يقول والواضعون أقسام كثيرة، أقسام كثيرة. يقول منهم زنادقة، زنادقة يعني قوم كفار ملحدون دخلوا في الإسلام ما أرادوا الإسلام ولكن أرادوا أن يشككوا الناس في الإسلام، إذا كان دخولهم معولا لهدم الإسلام. يقول الليث بن سعد قدم علينا شيخ من الإسكندرية، يروي عنك هذا الكلام من عندي وليس من الكتاب، قدم علينا شيخ من الإسكندرية يروي عن نافع، ونافع يومئذ حي، قال فأتيناه فكتبنا عنه فنداقين يعني صحيفة. هذا الشيخ أخذ التلاميذ عنه كتابا كبيرا، فلما قال الشيخ أرسلنا بالفنداقين فما عرف منها حديثا واحدا. الشيخ اللي حدث، الشيخ نزل مصر والاسكندرية فحدث بصحيفتين كبيرتين يعني مجلدين من الأحاديث، وليس ابن سعد والطلاب كتبوا عنه الأحاديث فأرسلوا له الصحيفتين. انظر في هذا الكتاب ايه رأيك فيه، فما عرف حديثا واحدا يعني الحدث دي اتبخر، لأنه كان يختلق يقعد ايه يفكر في أي إسناد يجيبه ولا يفكر هذا الإسناد ممن سمعه ولا من أي أحد. قال فما عرف منه حديثا واحدا. فقال أصحابه ينبغي أن يكون هذا من الشياطين الذين حبسوا، يعني شيطان تمثل في صورة إنسان وحدث بهذه الأحاديث. إذن هذا نوع من الكذبة، جماعة زنادقة وضعوا حديث في الطعن في الإسلام. يقول ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال ليعمل بها، وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم، وهم من أشر ما فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرر على كثير ممن يعتقد صلاحهم. فيظن صدقهم وهم شر من كل كذاب في هذا الباب، وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبرهم، يعني في مصنفاتهم، عارا على واضع ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا متواتر عنه. قال بعض هؤلاء الجهلة نحن ما كذبنا عليه إننا كذبنا له، وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم. فإنه عليه الصلاة والسلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره، وقد صنف الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كتابا حاسلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتدي إليه. هذا كلام جميل. جماعة من الكذبة قوم العباد، نحن نحتاج هذه المسألة، يعني يعتبر أهم قضية في بابنا. العباد الزهاد الحريصون على الدعوة والعبادة ربما لا يهتم بصحة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنك طالما حديث في فضل العمل في ثواب العبادة خلاص مش مشكلة نبحث عنه وننظر إلى الصحة من الضعف، لا إشكال في ذلك. فيقبلون كل حديث ولا يردونه، بل يتعمدون نقل الروايات الموضوعة لأن فيها ترغيبا وترهيبا وحثا على العبادة. طيب هذا النوع جاهل جهلا مركبا. ليه؟ لأنه يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكمل لنا السنة النبوية، يعني لسه السنة محتاجة أحاديث وآثار وأقوال حتى نكمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مصيبة، يعني اتهام لرسالتي أنها ناقصة. طيب يقول إذا نحن نحتاج إلى روايات حتى نقوي هذه السنة، مصيبة واتهام له. فهؤلاء عندما يرون الحديث لا يظنون أنهم يفعلون أمرا منكرا، بل يعتقدوا أنه على الصواب. يعني أبو حامد الغزالي لما صنف كتاب الأحياء أحياء علوم الدين، هذا الكتاب صار به الركبان وكان كتابا كبيرا، يعني يقراه الكبير والصغير، حتى صنف فيه مصنفات في مناصب الكتاب، حتى قال بعضهم من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء، مبالغة في هذا الكتاب. طيب كتاب الإحياء كتاب مليء بالأحاديث التي لا أصل لها، إحياء علوم الدين، هذا الكتاب مليء، بل ربما نبحث في حديث فلا نرى له أصلا وإلا تروح للإحياء هتلاقيه موجود هناك عندي. ليه؟ لأنه جمع الأحاديث الواهية والتي لا أصل لها، فكانت بضاعته من الحديث مزجاة، كان علمه في الحديث قليل جدا، حتى أنه لم يقرأ صحيح البخاري إلا على فراش الموت، يعني كان لسه إيه في آخر حياته وهو على الفراش بدأ يفتح كتاب البخاري الغزالي، فكان جل اعتماده على الصوفية وعلى المتكلمين وأرباب المنطق والفلسفة. فجمع في كتابه كل هذا، جمع أقوال الصوفية وآثارهم وأحاديثهم وما نسب إليهم من الأقوال والروايات. طبعا الكتاب فيه خير، الكتاب فيه خير وفيه نفع، لكن للذي يميز بين الصحيح والضعيف، الذي عنده استقراء ومعرفة بأسباب الضعف وعلاماتها. لكن لا ينبغي لرجل مبتدئ في العلم أن يقرأ في هذا الكتاب. ليه؟ لأنه يشتمل على اعتقاد سيء، يعني وضع اعتقاد الصوفية في كتبه ووضع أقوالهم وآثارهم في هذا الكتاب، وكثير منها عليه ضخم، في كثير من الآثار فيها مخالفة صريحة للقرآن والسنة. إذن فيحتاج القارئ أن يكون عالما مميزا بين الصحيح المخالف وبين الصحيح المقبول. فكتاب الأحياء على سبيل المثال يشمل هذا الموضوع، جمع في مصنفه كل حديث وقف عليه. طيب عندما ننظر في الكتاب نرى أن مصنفه لم يتحرى الصواب والصحة في الحديث، فجمع كل ما لديه. طيب يأتي رجل ويقول ما المانع أن نقرأ في الكتاب وأن نستفيد منه وأن ننقل ما فيه، والكتاب كله يدور على أحوال القلوب، إصلاح القلوب وفسادها من الآفات والأمراض. نفس القضية، نقول لا ينبغي أن نتقرب إلى الله عز وجل إلا بما صح في ديننا، والضعيف لا أصل له في ديننا، فلا يتقرب إلا بالصحيح. فالذي ينقل حديثا وهو يعلم أنه موضوع وينقل بين الناس ويدار ويكتب ويعلق داخل في الوعيد النبوي الذي قال فليتدوى مقعده من النار. إذن القضية ليست قضية هينة أن يحدث بأي حديث بغير أن يعلم هل هو صحيح أم ضعيف. فالعباد لا يعبؤون بصحة الحديث ولا بضعفه، فيجمعون الغث والسمين ولا يميزون بين هذا وذاك. سئل أحد الكذابين عن أحاديث وضعها، فقال وضعتها أرغب الناس فيها، يعني يعترف أنه فعل ذلك ترغيبا للناس، وكانوا من الصالحين، كانوا عبادا، لكن لم يكن الحديث من بابهم، ليس من أهل الرواية والحديث، فلذلك كان لا يعقل ما يروي، لا يعرف الصحيح من الضعيف. قال يحيى بن سعيد القطان لم نجد الصالحين أكذب منهم في الحديث. وينبغي أن يفهم هذا الكلام، ليس معنى ذلك أن الصالح كذاب أبدا، ولكنه يقصد العابد الذي لم يتعلم. هم العلماء عباد ولا غير عباد؟ عباد، فهم جمعوا بين العلم والعبادة. لكن الكلام الآن على عابد جاهل، زي الذي قتله الإسرائيلي الذي قتل 99 نفسه، ده عابد جاهل لا يعرف الحق، لا يعرف حكم الله عز وجل، فلذا كانت أقواله جانبة لقتله. لماذا قتل؟ لأنه جاهل. لما سأله الرجل هل لي من توبة؟ قال لا. إذا ما الذي قتله؟ لسانه، اللسان قتله. إذا فهو عابد لكنه جاهل، ولذلك لا ينبغي أن يتعبد الرجل إلى الله عز وجل إلا بعد العلم. فالعلم سابق على القول والعمل. لا نقول نعبد الله تعالى على جهل، لكن نعرف ماذا نعبد وبأي أسلوب نعبد ربنا. فالجاهل ربما ابتدع أفعالا وأقوالا يظن أنه على الصواب وهو على غير الصواب، ولذلك وضعوا الحديث واتبعوا بدعا وكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المبارك لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه. شوف الكلام، ابن المبارك سيد المسلمين يقول لو ربنا خيرني والقيامة بين دخول الجنة وبين أن تلقى ابن محرر، عبد الله بن محرر راوي في الحديث لكنه كان متروكا، وابن المبارك لا يعرف أنه ضعيف، بس يسمع عنه كلام كبير أوي الناس يثنون عليه. فلو خير بين الجنة وبين أن يراه أولا لاختار أن يراه أولا. يقول فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. ليه؟ لأنه لما سمعه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما تلفظ بالكلام خلاص بين نفسه وحاله. على النقيض تماما تجد أن في بعض الناس ربما لا يكون له وجه ولا منظر بين الناس، فإذا تكلم جل عن نفسه يظهر بقى العلم، إذا ربما يكون فقيرا حقيرا دميما ليست له مكان بين الناس، لكن بمجرد أن يتلفظ بالكلمة يسمع الناس جميعا. فابن محرر كان وجيها بين الناس لكنه كان يكذب، فلما لقياه ابن المبارك كانت بعرة، تخيل، أحب إليه من هذا الرجل. لماذا؟ لأنه وقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يتكلم المصنف على كتاب ابن الجوزي أنه صنف كتابا في الموضوعات، كما نقول أن العلماء لما صنفوا الكتب وضعوا كتبا على أصناف وتقاسيم، فمن العلماء من صنف في الصحيح فقط كما تكلمنا زي البخاري ومسلم وابن حبان وابن خزيمة، ومنهم من جمع الموضوع فقط، قال لك أنا عايز أجمع الحديث الموضوع في مصنفات. ولذلك ينبغي أن يكون الطالب ملما بالأحاديث الصحيحة المتفق عليها، وملما بالأحاديث الضعيفة المتفق عليها، يبقى عارف ديت ويميزها من هذا النوع. لأن من أسلوب البحث أن تعرف مخارج اللفظ النبوي. كلام النبي عليه الصلاة والسلام عليه بهاء كما قلنا، ورونق وجمال ونور. طيب هذا الكلام له لفظ ومخارج معروفة، فإذا تدبر الطالب وأمعن النظر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الاطلاع والمذاكرة والحفظ عرف مخرج الكلام، أو زي اصطدر بهذا الكلام، فإذا سمع حديثا موضوعا يعرف أنه موضوع قبل النظر في إسناده، لأنه خلاص بإيه؟ عرف مخرج الكلام النبوي، تدبر واختلط لحمه وعظمه وجلده بهذا الكلام. فلو سمع حديثا مضينا لا والله يستحيل أن يقول رسول الله هذا الكلام، ليس من كلامه. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله إن سمع حديثا من أصل له كان يقول استغفر الله منه، أو يقول اغسل يدك من هذا الحديث، أو ينفض يده. يعني هذا ليس حديثا لا ينبغي أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه اصطبغ بالكلام النبوي، خلاص بقى عارف المخرج النبوي والمخرج الموضوع والمكذوب عليه. هذا كله من إيه؟ من كثرة الممارسة والمذاكرة والمدارسة للكلام النبوي. فابن الجوزي صنف كتابا في الموضوعات، كتابا كبيرا جامعا، هذا الكتاب يقع في مجلدات ثلاث. في ثلاث مجلدات جمع فيه جملة عظيمة من الأحاديث الموضوعة. طبعا هذه الكتب مجموعة من المصنفات الكبيرة، المعاجم والمسانيد وغيرها، فجمع كما عظيما ورتبه على الأبواب. يعني مثلا أبواب الفضائل، فضائل الصحابة، فضائل الأنبياء، تكلم على ذلك، فضائل البلدان، تكلم على كل ذلك، لكنه أخذ عليه ملحوظة أنه تسرع في الحكم بالوضع على بعض الأحاديث. في بعض الأحاديث لا تصل إلى حد الوضع، أوصلها ابن الجوزي إلى هذا الوضع. نحن نقول أن بعض كلمة عامة، لكن هل كل موضوع ضعيف؟ صح كل موضوع ضعيف، لكن هل كل ضعيف الموضوع؟ لا. إذن العلماء يقولون ابن الجوزي وضع أحاديث في هذا الكتاب لم تصل إلى حد الوضع، يعني هي ضعيفة. نعم لا زال طيب توزنوا ولا لا توزنوا؟ طيب يعني خمسة ونصف إن شاء الله، خمسة ونصف. فابن الجوزي لما صنف الكتاب عمل ايه؟ جمع الاحاديث من المسانيد والمعاجم الكبيرة، لكنه تفرع في الحكم بالوضع على بعض الاحاديث، فاتى على 24 حديث في مسند الامام احمد وحكم عليها بالوضع. دي مشكلة، لان الوضع درجة عظيمة جدا وصعبة في الحديث النبوي، فإذا أتى بعض العلماء وادعى أن المسنة فيه حديث موضوع فهذا إسقاط لرتبة المسنة، يعني يؤخذ على الإمام أحمد أن يروي حديثا موضوعا لما ينفعش، لا يجوز أن ينسب للإمام أحمد ذلك الكلام. ولذلك صنف الحافظ ابن حجر كتابا وسماه القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، يعني يقول انا اسلم ان المسند فيه الضعيف ولكن لا اسلم ان فيه الموضوع. ماشي كده؟ فالضعيف نعم نثبته، اما الوضع فلا، فهي درجه شديده لا يجوز ان تنسب للامام احمد. فابن الجوزي تفرع في بعض الاحاديث في هذا الكتاب، صنف على منواله وكان متقدما عليه الإمام ابن حبان، صنف كتابا وسماه العلل المتناهية. لا هذا هو ابن الجوزي، هذا ابن الجوزي العلل المتناهية، نفس الكلام جمع فيه الأحاديث الضعيفة جدا ورتبها على ترتيب المسانيد. نعم طيب نكمل بعض الصلاة إن شاء الله. طيب نبدأ إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله: وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية، ينقل كلاما لا دليل عليه أن الوضع في الحديث النبوي لا وجود له. هذا القائل إما أن يكون ليس له وجود في الأصل أو أنه جاهل بعلم الحديث، فإن الذي يقرأ في مصنفات القوم ويطلع عليها يعلم أنه بالضرورة سيقف على الحديث الموضوع أمامه، فكيف ينكر هذا القول؟ وقد حاول بعضهم الرد عليه لأنه قد ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال سيكذب عليه، فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود، فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم. ها إذن هذا يا إخواني يدل على قضية هامة. يعني الذي يقول أن الكذب لم يقع في الحديث هذا جهل، فقد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن العلماء رحمهم الله تعالى مما ورد عنهم أنهم حفظوا الصحيح والضعيف. طيب لماذا حفظوا الضعيف إذا كان في الصحيح الغنية؟ ما الذي يحمد العلماء إلى حفظ الضعيف؟ لأن العالم إذا لم يحفظ الضعيف جاء الضعيف وحدث بالضعيف، فنحن لا نعرف ضعف الحديث إلا برواية العلماء عن هذا الضعيف. وكذلك يعني الإمام إذا روى حديثا ضعيفا عن رجل كذاب بإسناد واهم جدا، فعندما يحفظ الإمام هذا الإسناد يسوقه كما سمعه الصواب، فيحكي ويسمي هذا الكذاب عن شيخه إلى آخر الإسناد. طيب لو أن الإمام لم يروي لنا هذا الحديث فحدث به الضعيف، ما الذي يحدث؟ هيخطئ كل سبيل في الضعف، يأتي على الكذاب وينزله من الإسناد، أو يعمي اسمه على السامعين، بدل ما مثلا اسم فلان الفلاني ومعروف بين الناس بالكذب يأتي بكنية غير معروفة باسم غير معروف يقلب الإسناد يحط واحد مكان واحد. إذن هيعبث في الأسانيد. لكن رواية العلماء بينت ضعف الحديث. فمثلا الإمام الثوري يروي الحديث عن مثلا رجل يسمى نوح الجامع عن الأعمش عن أنس مثلا إسناد. عندي سفيان عن نوح الجامع عن الأعمش عن أنس. فنوح الجامع رجل كذاب معروف بالكذب، حتى أن العلماء قالوا جمع كل شيء إلا الصدق. هو جامع بس جامع إيه؟ كل حاجة والصدق إلا الصدق. طيب عندما يروي سفيان الثوري الإمام هذا الحديث على هذا الوجه، يأتي الضعيف رجل ضعيف فيحدث بالحديث عن غير نوح الجامع، أو يكني أو يعمي اسمه عن الأعمش عن أنس. فعندي الضعيف روى الحديث بإسقاط نوح الجامع، والإمام الثقة الثوري حدث بالحديث عن نوح الجامع، فأي الطريقين مقدمة؟ طريق الثوري. إذن فطريق الثوري قضى على طريق الضعيف، بين ضعفه، مع أن طريق الضعيف أو الصدوق سيء الحفظ ليس فيه هذا الكذاب، ليس فيه نوح الجامع، لكن الثوري أحفظ. فعندما ذكر الثوري الحديث ذكره بنوح الجامع، إذن فالمحفوظ بإثباته ولا بدون إثباته؟ بإثباته. فدلت رواية الإمام على ضعف هذا السند. إذن رواية العلماء للأحاديث الموضوعة والمكذوبة كان بيانا لعلمها. ولذلك لا يقول واحد مثلا والله ازاي امام زي الزهري ولا الاعمش ولا قتاده وحدث عن هذا الكذاب، هل يليق بالامام ان يروي عن هذا الرجل؟ نعم يليق. ليه؟ يكفي انه اسند لك، يكفي انه اسند لك. لكن الضعيف والكذاب ماذا يفعل؟ يخطئ الاسناد، ياتي بحديث باسناد مقلوب، وهكذا يفعلون في الأسانيد يعبثون فيها. فالذي يبين ضعف هؤلاء رواية العلماء الكبار. يعني على سبيل المثال لو أننا جميعا نقلنا أمرا متواترا بيننا، نقلنا هذا الموضوع أمر معروف ومشهور بيننا إن مثلا النساء طلع الأوائل على الرجال في المعهد مثلا يعني. طيب حاجة غيرها، ان الرجال طلعوا طيب المهم نقلوا امرا متواترا بيننا. طيب هذا الأمر لو أن رجلا جاء وأخبرنا على خلاف ما نخبر به ونحن أصحاب الشأن، ألا تدل روايتنا على بعض رواية هذا؟ تدل على ذلك نفس القضية. فلو أن الأئمة تركوا الرواية عن الضعفاء لم نعرف حديث الضعيف، هيعبث الرواة في حديث الضعفاء والكذابين فربما غيروا، يقول لك اسمه بغير ما هو معروف عنه فينكر الحديث على غير الطريق الصحيح هكذا. إذن العلماء بالرواية بيّنوا ضعف الحديث، ولذلك كان الشعبي يقول حدثني جابر الضعفي وأشهد بالله أنه كذاب، بس نقل يقول حدثني وهو كذاب. إذن فرواية الإمام عن الضعيف ليست توثيقا، دي مسألة مهمة في الجرح والتعديل. رواية العلماء عن الضعفاء والمتروكين والمجاهيل ليست توثيقا إلا من اشترط أن يروي عن ثقة، بس واحد اشتراطه أنه لا يحدث إلا عن ثقة، خلاص إذن روايته عن هذا الرجل توثيق. لكن كل العلماء لم يشترطوا الرواية عن الثقات، إنما يحدثون عن الثقة والكذاب والمتهم والمنكر. فلا نقول كيف نقول إن هذا الرجل كذاب وقد روى عنه أحمد والثوري والشافعي، لا، فرق بين الرواية والتوثيق. عند مثلا لما نأتي على ترجمة رجل كذاب، أول حاجة في الترجمة احنا طبعا فتحنا بعض كتب الرجال، في الترجمة يأتي بالراوي يقول روى عنه وروى عنه تلاميذه ومشايخه، تأتي على رجل كذاب روى عنه جماعة من الكبار أئمة، ثم تأتي على أقوال هؤلاء الأئمة نفسهم، يقول أحمد الذي روى عنه كذاب، والبخاري الذي روى عنه فاتت عنه يعني لا تحل الرواية عنه، وأبو داود يقول متهم بالكذب، وهم جميعا قد رووا عنه. إذا الرواية أمر والتوثيق أمر آخر، فلا اقتران بينهما. فهو يروي يعني يحيل ما سمع حتى يظهر لنا الإسناد فنحكم عليه إما بالضعف أو بالتوثيق هكذا. طيب نعود ثانيا إلى أصناف الكذبة. قلنا أولا أن من أصناف الكذبة الزنادقة، الصنف الثاني قوم وضعوا أحاديث ليراغبوا الناس في العبادات والعمل الصالح، ومنهم قوم كانوا يتقربون إلى السلاطين، واحد عايز يحظى بالجاه والمال عند السلطان يعمل إيه؟ يحط له حديث في فضائله في فضل هذا الإمام أو الوالد حتى يحظى بالمال والشرف والجاه عند هذا الإمام أو السلطان، فكان يضعون الأحاديث تقربا وتزلفا إلى السلاطين. من ذلك أن غياث ابن إبراهيم أدخل على المهدي، والمهدي كان خليفة، وكان المهدي يشتري الحمام ويلعب به، يعني كان يحب اللعب بالحمام، يطير الحمام ويذهب إلى هنا وهناك، فدخل عليه غياث بن إبراهيم والمهدي يطير الحمام، عمل يعمل مسابقات جري وطير بين الحمام. طيب فلما دخل غياث بن إبراهيم على المهدي أراد أن يروي حديثا يتقرب به إلى الأمير والسلطان، فماذا قال؟ قال له حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق، أو قلت من تقول لا سبق بروايتين، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. هذا الحديث أصله في البخاري، لا سبق يعني لا مسابقة، لا سبق يعني لا مسابقة، أو لا جائزة، أو لا رهان، إلا استثناء في ثلاثة أشياء، إلا في نص يعني سهم، أو خف يعني الجري بالجمال، او حاسر، حاسر ليه؟ الفرس، يعني المسابقة. اذا اجرينا مسابقة فتجوز في ثلاثة اشياء: في السلاح رمي السهام، وفي الجمال، وفي الفرس. نعم، الرهان المشروع وليس الممنوع، الميسر. نعم، لا سبق يعني لا مسابقة او لا جعل، والجعل هنا ليس بالمعنى المعروف الرهان وهو الميسر، لا، ولكن بمعنى انه عقد بين طرفين، عقد بين طرفين. فلا يقول اذا غلب فلان نعطيه المال، او اذا غلب فلان نعطيه المال، ليس على هذه الصورة، بصورة اخرى. فهو يقول وشرط تساوي المتسابقين، تساوي المتسابقين في هذا الباب. فاذا تسابق اثنان او فريقان جاز للراعي، راعي لهذه المسابقات، ان يعطي جعلا للفائز، وليس مشروطا، ليس مشروطا، هذا مستثنى من الاصل، وليس من الرهان الذي يعقد بين طرفين. فهذا الامر كان واقعا، فكانت تجرى المسابقات في ثلاث اشياء فقط، استثنى امورا ثلاثه. طيب، لما دخل بشر ابن ابراهيم على المهدي كان بيعمل ايه؟ نصر ولا حافر ولا خط ولا وقت؟ كان بيعمل ايه؟ بيطير الحمام. فراح حط ايه؟ ولا جناح، لا صدق الا في نصر او خط او حافر او جناح، دخل الجناح معاه. اذا النصر مكذوبه، لماذا كذبها؟ حتى تقرب الى السلطان، عايز يعرف ان عملت ده عمل في السنة، يعني كل واحد يريد ان يرضي الوالي. فاللي عايزه حلال حلال، حرام حرام، اللي عايزه، فيريد ان يطيب خاطره زي شيء. فامر له المهدي ببدرة، يعني صرة من المال. فلما قام بشر قال: اشهد على قفاك انه قفى كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المهدي: انا حملته على ذلك. ثم امر بذبح الحمام ورفض ما كان فيه، يعني كانوا على التقوى. لما فعل الرجل هذه الكلمة المنكرة وزاد لفظا ليس في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ذبح الحمام وقال انه كذاب. اذا كانوا يتقربون الى السلاطين بهذه الاحاديث. ليه يا جماعة؟ لان الحديث كان له قيمة، كان له فضل، فكان كل واحد يحرص على ان يجمع الحديث النبوي. الرابع: منهم من كان يكذب وهو لا يدري انه يكذب، يعني يجري الكذب على لسانه وهو لا يعلم. كيف يقع ذلك؟ يقع ذلك اذا حدث الراوي عن شيخ مات قبل ان يولد هو، يقول لك حدثني فلان. نجي ننظر في مواليد الوفيات، نرى ان فلان هذا شيخه قد مات وهذا الراوي لم يولد بعد. طيب فكيف حدثه؟ في الرؤية المنامية، ولا لما خرجت روحه حضرنا روحه وسمعنا معه بعد ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ يقول اسماعيل بن عياش: كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث فقالوا: هذا رجل يحدث عن خالد بن معدان. قال: فأتيته فقلت: أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ قال: سنة 13. فقلت: أنت تزعم أنك سمعت من خالد بعد موته بسبع، سمع من خالد بعد موته بسبع سنين، يعني خالد مات وصاحبنا اللي بيروي عنه اتولد بعد سبع سنوات. ثم يقول: حدثني خالد. ازاي؟ ولذلك قال سفيان الثوري: إنما نكشف أحاديث هؤلاء بالسنين. بيننا وبينهم السنون. يعني ايه؟ يعني من خلال السنين المواريث والوفيات نعرف هل هذا كذاب ام لا. فاذا كان يحدث عن رجل لم يسمعه بل ولد هذا الرجل بعد وفاته بسنوات فانه لا يجوز ان يحدث عنه. يعني لو جه واحد قال حدثني نوح عليه السلام نقول عليه ايه؟ مجنون. الامام مالك رحمه الله لما كان ينكر على عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ان يحدث احاديث مكذوبه فكان مالك ينكر عليه ويشدد في النكير عليه جدا. ففي مجلس يعني ذكروا لمالك حديث منقطع فاعترض مالك فاشار مالك الى ان هناك من الرجال من يستطيع ان يحدث بالحديث ويسنده الى مستحيل. فقال مالك اذهب الى عبد الرحمن بن زيد بن اسلم يحدثك عن ابيك عن نوح عليه السلام. يعني انا حدثني ابي قال حدثنه حدثه نوح يعملها وقد ورد ذلك. فهؤلاء لا يتورعون ويجري الكذب على لسانهم وهم لا يعرفون انهم كذبوا في الحديث. ونوع خامس او سادس ابتلي بوراق السوء. ابتلي بوراق السوء يعني كان له وراق يدس له الحديث الضعيف بين كتبه. عارفين زمان كان الكتب عبارة عن ايه؟ عبارة عن قصصات يعني قراطيس قرطاس من الجلد او من الورق او من الخشب او من العظم يكتبون على لوح العظم. فكانوا يكتبون في قصاصات فيأتي رجل كذاب يدس ورقة في كتاب الإمام يروح يدخل ورقة في كتابه. لعلنا ذكرنا أن عبد الله بن معاوية كاتب الليل عبد الله بن صالح ضعف بالحديث لأن جاره كان وراقا يكذب ويدس عليه فكان يكتب خطا قريبا من خطه. فإذا خرج عبد الله وضع هذا الرجل وألقى من الشباك الأحاديث الموضوعة. فيأتي عبد الله متغيبا من البيت يدخل البيت فيجد الأحاديث منقطعة على الأرض حتى إيه اللي وقع ديت يروح ضارب العيال ودخل ورا جوه إيه جوه الكتاب بتاعه. فاختلط الصحيح بالضعيف. كذلك بعض العلماء وهو وكيع بن الجراح. وكيع بن الجراح كان له ولد اسمه سفيان بن وكيع. والعجيب أن وكيع بن الجراح ثقة بين ضعيفين. ثقة بين ضعيفين. وكيع إمام. ابنه ضعيف وأبوه ضعيف. ابنه سفيان ضعيف. وأبوه الجراح ابن مليح ضعيف. سفيان ضعف من جاب السوء. جاره كان يبص عليه الروايات والأحاديث. فضعف سفيان بهذا الأمر. فدخلت عليه الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري. النوع السادس والهام جدا أهل البدعة. أهل البدعة كانوا يكذبون في الحديث نصرة لبدعتهم. واحنا عارفين يعني الصوفية على سبيل المثال يذكرون أحاديث موضوعة لنصرة مذهبهم كالحديث الواردة في الخضر عليه السلام. الخضر عليه السلام له أحاديث ذكرها الصوفية وهي موضوعة. ليه؟ احنا اعتقدنا في الخضر هل مات الخضر ام لا؟ مات. ايه نص الحديث؟ مش ماشي كده باللفظ دوت. على رأس مئة عام لا يبقى على ظهر الارض منها احد. والآيات واضحة في ذلك، كل نفس ذائقة الموت إنك ميت وإنهم ميتون. من القضايا المهمة جدا يا إخواني، كما قال الحافظ ابن حجر: أول عقدة تحل من عقد الزندقة اعتقاد أن الخضر ميت. هذا هو المفرق بين أهل السنة وبين الصوفية. الصوفية قاطبة يقولون القادر حي، وعلى هذا الأصل يقولون إن الولي أفضل من النبي، وجمهور العلماء يقولون إن القادر ليس نبيا ولكنه ولي صالح. ده اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن القادر من الأولياء الصالحين ليس نبيا، ويعتقدون أن الخضر مات، الخضر عليه السلام مات، يعني قضية الخضر أنه نبي أو ولي على خلاف بين العلماء. لكن القضية الهامة اعتقاد السنة أن الخضر مات وليس حيا، الصوفية يناجعون في ذلك. طيب، يبنى على ذلك أن الولي عندهم أفضل من النبي، أن الولي أفضل من النبي. لعلي أخطأ في نقل مذهب الجمهور، فالجمهور يقولون إن الخضر نبي لأنه يقول: وما أوتيته عن أمري فليس من عنده ولكنه من الوحي الذي علمه الله إياه. إذن اعتقاد ذلك ترتب عليه وضع أحاديث في نصرة الأولياء على الأنبياء، فجعل الأولياء أعلى الدرجات ثم الأنبياء. طيب، جميع الأحاديث الموضوعة في أن الخضر حي كلها ضعيفة، ليس فيها حديث صحيح، حتى أن بعض الخطباء المشاهير ربما يحدث بحديث الموضوع، زي الحديث الوارد في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم بينما هم يغسلون رسول الله إذ جاءهم صوت من ناحية البيت قال: غسلوا رسول الله في ثيابه، تناظر فإذا هو الخضر عليه السلام. هذا لا يثبت، ضعيف. إذن دي أحاديث يترتب عليها اعتقاد. إذن أهل البدعة إنما وضعوا البدع بالأحاديث، جاءوا بأحاديث وحاولوا أن ينصروا مذهبهم كما يفعل الشيعة. الشيعة وضعوا أحاديث في مناقب علي، وأحاديث في ذم معاوية، وأحاديث في ذم أو في مناقب آل البيت، ده كل موضوع. ولذلك غال الناس في علي ومعاوية على طرفين، هؤلاء يرفعون عليا إلى مرتبة الألوهية والربوبية، وهؤلاء يكفرون معاوية ومن كان معه. إذن على طرفي نقيض. ولذلك يعني دعوا لآل البيت الربوبية أنهم يخلقون وينزلون المطر من السماء وينبتون الزرع بأحاديث وضعوها. لما جه واحد من الشيعة أتى ببعض العلماء فسأله، قال له: من حفر البحر؟ قال: الله. قال: لا، علي هو الذي حفر البحر. قال: علي. طبعا الرجل الشيعي كان ذا منصب، يعني كان بيده أن يقتله. فقال: ومن الذي أجرى الماء فيه؟ قال: الله. قال: لا، الحسين. إذن علي هو اللي حفره والحسين هو اللي أجراه. فلما أراد أن يخرج أراد أن يتثبت من المعلومات، عايز يعرف اعتقاده بقى سليم ولا لسه على الضلال التي يظنها. فلما خرج الرجل سأله، قال: من الذي حفر البحر؟ قال: معاوية. عايز ايه؟ يقطع القضية. قال: من الذي أدراه؟ قال: يزيد بن معاوية. كيف الغلو وصل إلى هذا الحد؟ إذن وضعوا روايات في مناقب وفي ذم حتى ينتصروا لبدعهم. قال ابن سيرين: كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، فسألوا عن الرجل، فإن كان من أهل السنة أخذ حديثه، وإن كان من أهل البدعة فيؤخذ حديثه. يعني ظهر البدعة لرجل اسمه المختار، وظهرت البدعة في قرن التابعين بدعة القدر، أول بدع ظهورا بدعة القدر، أن جماعة ظهروا وقالوا لا قدر، يعني الإنسان كريشة في مهد الريح، وأن الأمر أنف. وظهرت بعد ذلك بدعة الخوارج والجهمية والمرجئة وغير ذلك من البدع. فكان كل فريق يضع أحاديث في نصرة مذهبه، بل وصل الأمر إلى التعصب المذهبي، حتى بين أصحاب المذاهب وقع التعصب، فوضعوا أحاديث في مناقب أبي حنيفة وأحاديث في ذم الشافعي. تتخيل ده؟ يعني كأن رسول الله ذكر أبا حنيفة بالسوء، أو كأنه ذم الشافعي. تخيل، وضعوا الأحاديث في ذلك. بل إن العجيب إن بعضهم كان يحاول أن ينتصر لمذهب أو لقول بحديث الموضوع، فكان أحدهم إذا غضب أو خالفه فلان وأراد أن يحتج عليه لفق حديثا. لما جه العلماء واختلفوا في سماع الحسن من سمرة، يعني بعضهم قال سمع والبعض قال لم يسمع، الحسن لم يسمع من سمرة، الحسن تابعي وسمرة صحابي، فعرضوا القضية على رجل كذاب فقال لا إشكال، فقد حدثني فلان عن فلان أن رسول الله قال سمع الحسن من سمرة. خلاص، يعني أظن دي بقى إيه أقوى دليل، مش كده؟ أقوى دليل إن الرسول بيقول لك أهو سمع وعايز تاني، لا دليل أعلى من هذا. طيب، إذا نشوف بقى نصرة المذهب والتعصب للقول أوقعت القوم في هذا، وهذا كله من الكذب المحض على النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الرجل كان إذا غضب من جماعة وأراد أن يطعن فيهم لفق حديثا. لما كان بعض المعلمين وكان يحدث القوم، فكان يرسل ابنه ليتعلم في الكتاب، فذهب الطفل ورجع إلى أبيه وهو يبكي، قال ما لك؟ قال ضربني المعلم، المعلم ضربه في الكتاب. قال والله لأخزينه، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال معلموا صبيانكم شراركم. فعاطفك لأن الأستاذ ضرب ابنه، فوضع لذلك حديثا، إذا شر الناس معلم الصبيان. هكذا، فكان الرجل إذا أراد أن ينصر قولا أو مذهبا أو يتعقب أحدا وضع حديثا، لأنهم يعلمون أن الكلام عندهم لا يقبل إلا بإسناد وبحديث، فكان كل واحد يحاول أن ينتصر لقوله. فلذلك قيد الله علماء نقطعوا السنة وبينوا الضعيف. ومن ذلك من أقسام المتبعة والكذبة القصاص. القصاص، والقصاص كانوا يكذبون كذبا واضحا، ومعروف أن القاص إنما يريد أن يحكي أمورا تروق للناس. تجد بعض الدعاة كل همه إيه؟ عبارة عن حكايات على المنابر لا أصل لها ولا خطام ولا إسناد، يريد أن يجذب الناس بأي حكاية يضحك على العقول. هذا الأمر كان موجودا قديما، فكان بعضهم عمله في القاص مجرد أن يقص على الناس روايات، وغالب الروايات لا أصل لها، فلم يكونوا علماء ينقصون الأسانيد. ومن أعجب ما ورد في ذلك، تعلمون طبعا هذه الحكاية الطويلة، أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين لما ذهب إلى مسجد الرشاطة في بغداد، فجلس فإذا قاص يقص على الناس أحاديث، فجلس أحمد ويحيى بن معين، فإذا الرجل يقول حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يطلق من كل كلمة منها طائر، منقاره من ذهب وريشه من مرجان. وأخذ في قصة حوالي 20 ورقة، والناس طبعا يهللون خلفه. فلما قال الحكاية وأحمد ويحيى جالسان، ومعلوم أن يحيى هو أبو زكريا إمام المحدثين في علم الرجال، وأحمد بن حنبل هو سيد المسلمين، وكلاهما جلس في المسجد وسمع الرجل وقد ادعى ونسب الكذب إلى أحمد ويحيى، فقال أحمد هل حدثته بهذا الحديث؟ قال والله ما سمعته إلا الآن، لا سمعته إلا الآن. فلما انتهى الرجل من حديثه وأخذ يجمع الأموال بعد ما خلص المحاضرة الطويلة، يد بقى يمر على الناس يلم إيه في المنديل، فدعاه أحمد ويحيى تعالى، فظن أنه سيعطيه مالا، فقال من حدثك بهذا الحديث؟ قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فقال أنا أحمد وهذا يحيى، وما سمعنا بهذا قط. فقال الرجل كالمستهزئ بهما، ما سمعت أن يحيى بن معين أحمق إلا الساعة، لقد حدثت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وهم 17 واحد، وفكر واحد بس أحمد بن حنبل واحد بس ويحيى واحد، لا دول جماعة كثيرين. شوف الرجل يتعمد الكذب ويدافع عن كذب، ليه؟ لأنه يجمع مالا، يجمع مالا على هذا المال، زي قراء القرآن كل واحد يتباهى أنه يقرأ القرآن بالقراءات العشر حتى يجمع المال ويرفع سعره بين الناس. طيب نقول ونعود مرة ثانية إلى كيف نعرف ونتعرف على وضع الحديث. يعرف وضع الحديث بقرائن ودلائل. حد منا قرأ كتاب المنار المنيف ولا ما قرأناهوش؟ قرأناه، هام جدا، يعني لعلنا نشير إلى بعض النقاط الهامة في هذا الكتاب. فالعلماء وضعوا بعض القواعد التي يعرف من خلالها ضعف الحديث أو الحكم عليه بالوضع. أول حاجة اشتماله على مجازفات، اشتماله على مجازفات لا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدة عن كلامه مطلقا، لا يجوز أن تنسب إليه، كالحديث الذي سمعناه الآن من كلام القاص، من قال لا إله إلا الله خلق الله له منقارا وله 70,000 لسان و70,000 لغة، يعني الأعداد الطويلة دي كلها تدل على ركاكة اللفظ، لا ينبغي أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني تكذيب الحس له، تكذيب الحس له، الحس المرهف الذي يعلم مخرج اللفظ النبوي يكذب هذا اللفظ، فلا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحس زي ابن القيم ذكر حديث الباذنجان شفاء من كل داء، الباذنجان شفاء من كل، يعني هذا الكلام خفيف لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يقوله أبدا. لما نأتي مثلا على الأحاديث، حديث البخاري مثلا، إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، يدل على أصول الشفاء الحجامة والعسل والكي وأنهى أمتي عن الكي. إذن الشفاء في الحديث النبوي واضح، لكن لما تأتي بقى تعمل مقارنة بين الحجامة والعسل والقسط الهندي والتلجينة وهذه الوصفات النبوية وبين الباذنجان، مفيش أي علاقة. ولو جبنا أي واحد عنده خبرة علمية بالباذنجان يقول لك محدش أصلا بيغلى، مفيش فيه فوائد، فكيف أقول هذا الكلام؟ بعيد. الأمر الثالث سماجة اللفظ وكونه مما يشعر منه، سماجة اللفظ، اللفظ فيه سماجة، يعني إيه؟ يعني رقة ومعنى خبيث ليس في اللفظ النبوي، فلفظ يعني يقشعر منه الجلد، وربما يعجب الناس من ان نسب الكلام الى النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى كلام صعب قوي ان ينسب اليه هذا المعنى. زي مثلا لو يعلم الناس ما في الحلبه لاشتروها بوزنها فضه، حديث لكن هذا لا يقوله أبدا، بل لو نسب إلى بعض التابعين لكذبنا هذا الكلام. أو الحديث الذي وضعه رجل، يعني واحد مفجوع، قال إن للقلب طرحة عند أكل اللحمة. إيه يعني، هل تعتقد الرسول يقول هذا الكلام؟ كيف الكلام سماجة لا يقبلها عقل سليم، ومع ذلك نسبت إليه. طيب، هذا دل على أن العبد إذا كان دارسا وفقيها وعالما لا ينبغي أن ينسب كل كلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الحديث الذي يقول، نعم، هذا هو، لم يضع حديثا إلا لمأرب، إلا لغرض، هو عنده غرض. فقد يكون مثلا عنده بضاعة بيرة، فبيحط زي الآن اللي بيحط لك آيات قرآنية تروج العمل. إذا حاطط مثلا لنشن يجيب الكبد والأمراض كلها، ولا كيه قولوا من طيبات ما رزقناكم. طيب، دي خيرات اللي ربنا قال عليها، الحمد لله. هكذا أمور يعني توضع في غير موضعها. نعم، إذا إيه؟ يعني ايه طبعا دي حديث الطرقية والتتيبة، يعني نفس القضية. يعني تجد احاديث تذكر على الامثلة وتنسب الى النبي، زي مثلا حديث يعني سمعته وانا صغير جدا وتعجبت منه، يعني وانا في يعني اظن في الثالثة من العام الثالث الاعدادي، ذكر لي رجل حديثا وتعجبت منه، قلت كيف يكون هذا؟ قال إن الله يحب الرجل المشعر. فأنا تعجبت وأنا صغير، يمكن يا رب يعني قد القصيص يعني قد يكون عنده شعر، وبعض الصالحين أمرض لا شعر له، يبقى ربنا يحب هذا الرجل يكره هذا الرجل. فلما بحثنا بعد ذلك وجدنا أنه ليس له أصل. إذا قد تستنكر اللفظ لأنه يخالف الألفاظ النبوية. نعم، زي حديث من أكل فولة بقشرها أخرج الله منه الداء بمثلها. تخيل ذلك. طيب، إذا كان هذا الحديث صحيحا، إذا كان صحيحا، فلماذا أهل مصر الأمراض مستوطنة عندنا ونحن نأكل يعني كميات هائلة من الفول يوميا، ومع ذلك نخشى برضك إيه؟ ونأكل العيش برضك. نعم، ايوه. فهذا دل على السماجة، لانه لا ينبغي ان ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الرابع، مناقضة الحديث للسنة الصحيحة، ان تخالف السنة الصحيحة. اذا عند السنة الصحيحة تأمر بامر او تنهى عن امر، فيأتي حديث يخالف هذا الاصل، كان يشتمل على الحث على الظلم او فعل الحرام او غير ذلك، هذا لا يجوز أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الخامس، أن يدعى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أمرا ظاهرا بمحضر من الصحابة كلهم واتفقوا على كتمانه ولم ينقلوه. يدعى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أمرا ظاهرا بمحضر من الصحابة واتفقوا على كتمانه ولم ينقلوا، يعني كان الأمر ينقل وعن الصحابة جميعا واقعة وقعت واتفقوا على كتمانها. تبقى مسألة مصيبة. زي ايه؟ حديث مشهور عند الشيعة موجود في كتاب الكافي للكليني، يقول أن رسول الله أخذ بيد علي بن أبي طالب بمحضر من الصحابة وهم راجعون من حجة الوداع، فأقامه بينهم في حجة الوداع، أقامه بين الصحابة جميعا حتى عرفه الجميع، ثم قال هذا وصي وأخي، هذا الوصي والأخ والخليفة من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا. إذن هذا الحديث مشهور عند الشيعة، أصل عندكم في الوصية في الإمامة. طيب هذا الحديث نقل عن الصحابة جميعا، لماذا لم ينقل في كتبنا؟ ولا واحد من الصحابة ينقل هذا الحديث، لا ينقل إلا من كتب الشيعة، ويوحي ويستخلف بعضه عليا والصحابة يقتلون كل ذلك. لا، هذا دليل على وضعه وأنه ليس صحيحا. السابع أن يكون السادس ماشي. نعم أي نعم على خلافه، يعني الصواب على خلافه. السادس أن يكون الحديث باطلا في نفسه، الحديث معناه باطلا، معناه يناقض الأصول والمعقول. كحديث ما من مسلم دنا من زوجته وهو ينوي إن حبلت منه أن يسميه محمدا إلا رزقه الله ولدا ذكرا، لمجرد بس أن ينوي يقول أنا عايز محمد هيجيب إن شاء الله ذكر. شوف الكلام، كلام سخيف مش مهم. إيه لازمته يعني؟ السابع أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء، لا يشبه كلام الأنبياء. يعني مثلا إحنا لما نأتي على مقرة الإنجيل لا نرى أن هذا الكلام من كلام عيسى عليه السلام. لو جبت ولد من الكتاب وقلت له اكتب لنا الإنجيل لكتب بأسلوب أفضل مما كتب في هذا الكتاب، وكافة في اللفظ وكفافة في المعنى إلى أقصى حد، مما يجعل النصارى لا يحبون أن يقرأوا في هذا الكتاب، وهم جميعا يجهلون كتبهم لا يعرفونها ولا يقرأونها، لأن ليس فيها شيء يعني يعطي القلب رقة وروحا حتى يقرأ فيها. إذا كلام الأنبياء له رونق، له معنى جميل. فإذا ورد كلام لا يشبه كلام النبي عليه الصلاة والسلام الفصيح فإننا نحكم عليه بالبطلان. زي مثلا حديث النظر إلى الوجه الجميل عبادة. شوف الكلام، يدعو إلى الفاحشة، يدعو إلى فاحشة. حديث آخر عليكم بالوجوه الملاح والحبق السود فإن الله يستحي أن يعذب مليحا بالنار. لا والله لا يستحي، وقد عذب أبا لهب وهو أشد الناس جمالا. معروف أن أبا لهب كان من أجمل الناس في مكة، ومن شدة نضارته كان جميلا جدا، لكن الله عز وجل جعل له نصيبا من اسمه فلم يقول عليه أبو الجمال، مع أنه كان جميلا لكنهم قالوا وسموه أبو لهب، مع أنه المفروض مع الجمال أبو الوسامة، أبو الجمال، أبو الحلاوة، لكن لم يقولوا ذلك حتى يكون له نصيبا من اسمه، فقالوا أبو لهب لأن الجمال كان يشع من وجهه، ولم يقولوا أبو الضياء مثلا. هكذا فقضية أن الوجه الجميل لا يعذب هذا ليس له يعني فهم صحيح. الثامن أن يكون الحديث بوصف الأطباء والطرقية أشبه، يعني هذا من كلام الأطباء وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو من كلام بعض الصوفية والسوقة والمرتزقة الذين لا يفهمون ما يقولون فيخرج الكلام منهم، كحديث من لقم أخاه لقمة حلوة صرف الله عنه مرارة الموقف، يعني قالوا مش كله هريسة خلاص كده مفيش بقى لا وقوف في النار ولا في الشمس ولا في العذاب. وحديث آخر قال الهريسة تشد الظهر. الهريسة معروفة عندكم، الهريسة تشد الظهر. حديث قاعدة هامة جدا، جميع أحاديث العقل ضعيفة، أحاديث الواردة في فضل العقل ضعيفة. العقل ومن أخطرها حديث الوعد لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال ما خلقت خلقا أكرم علي منك، بك آخذ وبك أعطي. فهذا كلام سخيف لا ينسب إلى الوحي كلها، كل ما ورد في فضل العقل ضعيف مع اختلاف أنواعه، في منه الموضوع وفي منه الضعيف بحسب، لكن بحبة عامة كل ما ورد في فضلها ضعيف. نعم نعم صحيح صحيح. العاشر التاسع نعم طيب، الذي بعد ذلك مخالفة الحديث صريح القرآن. الحديث صريح القرآن، أن يخالف لفظ القرآن وصريحة. احنا عارفين المشكلة بتاعت هرمجدون وعمر أمة الإسلام نشأت من هذا الخلل، أحاديث مكذوبة استدلوا بها على قواعد وقوالب وهي تعارض لفظ القرآن الصحيح. فالله عز وجل هو الذي يعلم الغيب ولا يعلم السر إلا الله. طيب استدل بحديث في مقدار عمر الأمة أنها 7000 سنة، 7000 سنة، هو حديث لا يثبت، وكل الأحاديث الواردة في تحديد عمر الأمة لا يصح منها حديث. فانظر كيف راد الكتاب على الأمة جميعا وليس فيه حديث صحيح ولا نقل واضح، بل يناقض الصريح القرآن. الذي الحادي عشر ركاكة ألفاظ الحديث، ركاكة ألفاظه، أن يكون اللفظ ركيكا، يعني في حديث تستحي من ذكره، تستحي من ذكره. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس حياء، فكيف يتلفظ بكلام تستحي أنت منه؟ لا صعب، صعب أن يرد هذا المعنى. يعني مثلا حديث يقول 4 لا تشبع من 4، أنثى من ذكر وأرض من مطر وعين من نظر وأذن من صيف. شوف الكلام، حديث من فارق الدنيا وهو سكران، ذكر القبر سكران، وبعث في قبره سكران، وأمر به إلى النار سكران، إلى جبل يقال له سكران، كل حاجة سكران في سكران، كلام يعني كل كلام وضع واحد سكران. طيب اذا يا اخوان هذه بعض القواعد الهامة في معرفة الوضع. اذا يلزمنا اولا اننا نطلع على الحديث الموضوع، وانا يعني احب للجميع ان يقرأوا في كتاب ضعيف الجامع الصغير الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ضعيف الجامع، يا ليتنا نتدرب على هذا الكتاب او على السلسلة الضعيف، السلسلة الضعيف الألباني جمع فيها كما عظيما من الاحاديث الضعيفة والموضوعة. اذا قرأت في هذا الكتاب، نعم الصغير ضعيف الجامع الصغير وزياداته، هذا كتاب مختصر يعني يأتي بالحديث وبالحكم عليه فقط، يعني حديث كذا كذا موضوع حديث وحكم عليه، لكن السلسلة الضعيفة هي فيها الشرح لهذه الأحاديث، يشرح الكلام جيدا. ف فهي من أعظم ما صنف في هذا القرن في هذا الباب. فلو قرأته في قرأت في هذا الكتاب لاستفدت علما غزيرا. السلسلة الضعيفة الجامح غير مجلد كبير كبير الحجم، لكن السلسلة الضعيفة وصلت إلى المجلد التاسع، المجلد التاسع في 9 مجلدات. أما ضعيف الجامع ففي مجلد واحد كبير، لأن كما قلنا ضعيف الجامع فهرس يأتي بالحديث والحكم عليه، لكن السلسلة الضعيفة هي عبارة عن إيه؟ شرح الحديث، يأتي بالحديث ويشرح شرحا وافيا. نعم. فالذي يحب أن يتوسع في الكلام فعليه بكتاب السلسلة الضعيفة. نعم. طبعا كلام الشيخ أحمد شاكر في هذا الفصل هام جدا ينبغي أن يقرأ، يعني فيه بعض الزيادات التي لم نذكرها، لكن كلها داخلة تحت القواعد التي تطرقنا إليها. يعني فصل صغير نحاول أن يعني نقرأه سريعا ونختم به. النوع 22 المطلوب. هذا نوع من الضعيف، قسم من أقسام الضعيف أيضا، لأننا الآن بصرب الكلام على الضعيف، تكلمنا على الموضوع شر أنواع الضعيف، والآن على المقلوب وهو نوع وقسم من الضعيف. قال: وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه، يقع القلب في كل إسناد أو في بعض الأسانيد. فالأول كما رتب مهرة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن آخر، ورتبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا عليه ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم وهو من القبيل الثاني، وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد. فلما قرأها يعني البخاري رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرد عليه موضع واحد مما قلبوه ورتبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته في هذا الشأن، فرحمه الله وأدخله الجنان. يعني صدر الكلام بحكاية وقعة البخاري ليدلل على وقوع القلب. طيب القلب، معنى القلب يعني التحويل، فيحول كلمة مكان كلمة، وهذا التحويل يقع في الإسناد تارة وفي الإسناد تارة. ماشي. يحدث القلب كيف؟ قد يحدث القلب في الإسناد كله، وقد يحدث في كلمة في الإسناد. كيف؟ يقول مثلا راوي: حدثني كعب بن مرة، اسمه كعب ابن مرة، فيقلب اسمه على المحدث فيقول: حدثني مرة بن كعب، ده اسم ايه؟ تحويل. انقلب اسمه على المحدث على الراوي، جعل الابن اب والاب ابن، اذا تحولت الكلمة. فقد يكون الوالد ضعيفا والابن ثقة، يقول: حدثني كعب بن مرة وهو ثقة مثلا، فإذا قال: حدثني مرة بن كعب ومرة بن كعب ضعيف، إذا ما حصل قلب الإسناد. وقد يكون العكس. طيب كيف نعرف القلب في الإسناد؟ كيف نعرف أنه مقلوب؟ نعرف القلب بجمع طرق الحديث. أول حاجة نجمع طرق الحديث، هنجد أن الرواة ذكروا الحديث على الجادة، قالوا: حدثنا كعب بن مرة، لكن جرى واحد وانقلب اسمه على المصنف فقال: حدثني مرة بن كعب. إذن علمنا القلب من أي جهة؟ من جمع طرق. نفس القضية لما تكلمنا على الحديث الشاذ، كيف عرفنا الشذوذ؟ كيف عرفنا العلة؟ كيف عرفنا الحديث المنكر؟ كل بجمع الطرق. نفس القضية هنا، كيف اطلعنا على المدرج؟ جمع الطرق. إذن جمع الطرق هو الأصل في ذلك الباب. وبعض العلماء مع ثقته وجلالته كشعبة بن الحجاج، تخيل بقى شعبة أمير المحدثين، كان يخطئ في أسماء الرجال، يؤخذ عليه ذلك، كان يخطئ في أسماء الرجال، فكان يقلب الأسماء، يجعل الابن أب والأب ابن. هذا وقع فيه شعبة بن الحجاج رحمه الله. فهذا قلب في كلمة أو في رجل، هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر. فإذا قلب الاسم في موضع فقد صوب في موضع آخر، فنقول أخطأ الراوي في هذا، في هذه الكلمة. وقد يقع القلب في الإسناد كله، يعني أنت مثلا حافظ الحديث أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أنت طبعا مش عارف مين أبو هريرة ولا أبو الزناد ولا الأعرج. قال حدثني أبو هريرة عن أبي الزناد عن الأعرج، قلبته جعلت الصحابي تابع تابعي وتابع تابع الصحابي، انقلب. هذا قلب في الإسناد كله، هذا نادر الحدوث، نادر. لكن الذي وقع مكررا إنما هو قلب في كلمة واحدة، في كلمة واحدة. طيب هذا في الإسناد. في المتن وقع القلب أيضا، يعني تنقلب الكلمة على الرجل، يخلي اللي فوق تحت تحت فوق، أو نقدم كلمة على كلمة، زي اللي قرأ القرآن قال فخر عليهم السقف من فوقهم، عمل ايه؟ قلب، يعني لم يفهم ولم يحفظ. يقول فخر عليهم السقف من تحتهم، بدل ما خلاها فوقهم كان ايه؟ تحتهم. ده السقف هيخر عليهم من تحت. شوف العقل دوت، يعني لم يفهم الكلمة ولم يحفظ، ده قلب. نفس القضية تقع في الأحاديث، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، صح كده؟ ها؟ مين اللي أنفقت؟ يمين. انقلب عليه، هو اتلخبط ايه قدم دي على دي. والصحيح تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ده اسمه قلب. اذا نحكم على الحديث بالضعف ولا على رواية المقلوب انها ضعيفة بس؟ اخطأ. اذا ده خطأ من راوي، راوي، لكن ذكر الرواة انهم ذكروا الحديث على الصواب، ليس فيه هذا القلب. نعم. يقول وقد نبه الشيخ ابو عمرو هاهنا على انه لا يلزم من الحكم بضعف سند، بضعف سند الحديث المعين، الحكم بضعف في نفسه، اذ قد يكون له اسناد اخر، الا ان ينص امام على انه لا يروى الا من هذا الوجه. يعني ايه؟ يعني اقول ان الحديث المقلوب ضعيف، بهذا اللفظ المقلوب، لكن باللفظ الصحيح صحيح، إلا إذا كان الحديث له إسناد واحد ولفظ واحد واللفظ مقلوب. إذن الحديث كله إيه؟ ليه؟ لأنه لم يروى إلا بهذا السند، لم يروى إلا بإسناد واحد. لكن إذا كان الحديث له طرق، والطرق كثيرة، وطريق من الطرق انقلب على راوي من الرواة، فنحكم على ضعف الرواة التي انقلب فيها لفظ الحديث فقط، ولا يتعدى الضعف إلى غيرها. قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى. قال ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك، إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. هنا ننتقل إلى قضية ثانية، ننهي أولا الكلام على المقلوب. العلماء كانوا يحاولون اختبار المشايخ بقلب الأحاديث، يعني يتعمد الطلاب قلب بعض الأحاديث اختبارا للشيخ حتى يعلموا هل هو حافظ أم لا. ولذلك لما تكلم المصنف هنا على قضية المقلوب بدأ بإيه؟ بحكاية البخاري. البخاري كان شابا صغير السن، يعني في بضع وعشرين سنة، كان عنده حوالي 24 سنة 23 سنة، لكن ذاع صيته واشتهر البخاري. فلما أراد أن يذهب إلى بغداد، وبغداد كانت هي منارة العلم، كان فيها 1000 محدث في بغداد، وفيها أحمد بن حنبل وجماعة العلماء. فلما قالوا إن البخاري قادم إلى بغداد، فكان بعضهم يحقد عليه، يقولك هو البخاري سيكون أعلم منا ونحن أهل البلد، وهو من خراسان يعني ليس عربيا في الأصل، فيأتي ويغلبنا في الحديث، هذا لا يقول. فقالوا طيب نعقد مناظرة واختبارا له لننظر هل هو حقا حاكم كما يقولون أم يدعي العلم. فعقدوا له مجلسا عندما قدم بغداد، مجلسا كبيرا حضر فيه 1000 المحدثين وطلاب العلم، وعمدوا إلى 10 رجال من المحدثين، وجعلوا مع كل واحد 10 أحاديث، وجلسوا أمام البخاري. إذن مجموع الأحاديث كم حديث؟ 100 حديث. فجلسوا أمام البخاري وطلبوا من كل واحد أن يقلب الأسانيد والمتون، أن يقلب الأسانيد والمتون، فيجعل إسناد الحديث الأول في متن الحديث الثاني، وإسناد الثاني في متن الرابع، هكذا، فيغير الحديث ويقلبها. فلما اجتمعوا وحضر المجلس، قام التلميذ الأول وقرأ على البخاري 10 أحاديث، وفي كل حديث يقول البخاري لا أعرف لا أعرف. يجلس الواحد ويملي على الشيخ البخاري الأحاديث، والبخاري في كل حديث لا يعرف، حتى انتهى 10 من 100 حديث، وفي كل حديث يقول البخاري لا أعرف. فقال الجهال إنه جاهل، يعني لا يعرف، إذا هو لا يعرف شيئا. وقال العلماء فطن الرجل، علم أن الحديث مقلوب، لأنه لو كان مغفلا لقال أعرفه وخلاص وانتهت القضية، لكنه لأنه مقلوب قال لا أعرف، لا يحفظ من هذا الوجه. فأراد البخاري أن يثبت للناس حفظه وإمامته، فيقول فقال الأول قم، فقال أما حديثك الأول فإسناده كذا ومتنه كذا، يعني عدل الحديث، عدل المقلوب، الحديث مقلوب فأتى بالإسناد الصحيح والمتن الصحيح، فعدل 100 حديث كما هي على الجادة والصواب. يقول الحافظ ابن حجر في بيان ذلك ليس العجب أن يحفظ البخاري الحديث صوابا، فإنه كان حافظا، لكن العجب أن يحفظ الخطأ على نحو ما أملوه عليه، هي دي الصعبة. هو حافظ يعني الصحيح عارفه كله، هو نص على ذلك، أحفظ 100,000 حديث صحيح ومثلها من الضعيف، فهو حافظ. لكن المشكلة أن تملى عليه 100 حديث مقلوبة تحفظ في الساعة، يحفظها بمجرد السماع، ثم يحولها في نفس المجلس من الخطأ إلى الصواب، هو ذا الحفظ، هي دي القوة والذاكرة. نفس القضية كانت للعلماء الكبار، فكان طلاب العلم يحاولون اختبار المشايخ، عايز يعرف الشيخ ثبت أم ضعيف في الرواية. وقع اختبار لأبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري، وهو شيخ المحدثين في زمانه. يقول أحمد بن منصور الرمادي ذهبنا إلى أبي نعيم، وكان معنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وكنت خادما لهما. أحمد بن منصور خادم ليحيى ولأحمد، فهو أقل منزلة منهما. قال: فقال يحيى: أريد أن أختبر الرجل، أريد اختباره. فقال أحمد: لا تفعل، إنه ثبت في الرواية. قال: لا بد، لازم أعمل اختبار حتى يعني يظهر علمه من جهله. قال: فلما ذهبنا إلى بابه خرج، فجلسنا على دكان من طين، يعني مصطبه من الطين. فجلس أحمد بن حنبل على يمينه على المصطبه، وجلس ابن معين على يساره، وجلست أنا أمامه على الأرض. فقال ابن معين: وعمد إلى 30 حديثا، أول 10 صحيح، والحادي 10 مقلوب، والعشرة الثانية صحيحة، وال21 مقلوب، والعشرة الثالثة صحيحة، والأخير مقلوب، يعني 3 حديث مقلوبة في 30. فقرأ ابن معين 10 الأولى وهو صامت يسمع ويقول: هذا من حديثي. فلما قرأ الحديث المقلوب قال: ليس هذا من حديثي، لم يحفظه، فهو قلب عليه. فقرأ 10 الثانية، فلما وصل إلى المقلوب تغير وجهه وقال: ليس هذا من حديثي. فلما وصل 10 الثالثة ووصل الحديث المقلوب تغير وجهه وغضب غضبا شديدا، ثم أخذ بيد أحمد بن حنبل وكان على يمينه، فقال: أما هذا فأورع من أن يفعل ذلك، يعني عنده ورع يمنعه من هذا الفعل، وأما هذا اللي هو العين الأعداء أحمد المنصور فأقل من أن يفعل ذلك، لا يقدرش يعملها لسه لم يصل إلى هذا الحد، وما أظن فعل ذلك إلا أنت يا فاعل. ثم أخرج قدمه ورفسه حتى وقعه من على الدكان. فقال الإمام أحمد: ألم أقل لك إنه ثبت حاكم؟ فقال المعين: والله لرقصته هذه أحب إلي من سفرتي إليه، يعني هذه الرقصة هونت علي طول السفر. ليه؟ لأنه بذلك تثبت من إمامة الرجل خلاص بقى. فإذا روى حديثا وخولف فيه نقول: لا، أبو نعيم رواه على هذا الوجه فلا يخالف، لأنه إمام لا يخطئ في حديث. هكذا إذا القلب كان واقعا عند العلماء للاختبار والبيان المعرفة والضبط، لكن بعض أهل العلم يكره ذلك إذا كان على سبيل تصغير الشيخ، فإذا كان على ذلك لا يجوز. لكن علماء كثم أغراض لغرض شرعي، إنما يفعل ذلك حتى يحكم على الشيخ هل هو ضابط أم شيء حفظي. لكن هنا ذكر بقى قضية أخرى، قال: يجوز في وقت ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام، الرواية تكون مقيدة، فلا يجوز رواية الضعيف بغير بيان، هذا حرام. قال: وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله. قال: وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير إسناد فلا تقل: قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وما أشبه من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض وكذا فيما يشك في صحته أيضا. إذا نحن نقول أن الضعيف لا يعمل به مطلقا. نعم. نعم، الكلام عليه له انتقادات ثلاثة، الكلام عنها الكلام له انتقادات. نحن نقول أن الحديث الضعيف لا يعمل به لا في الفضائل ولا في غيرها، والإمام أحمد إنما استجاز الحديث الضعيف الذي هو من قبيل الحسن عند المحدثين، يعني أعلى درجة في درجات الضعيف وأقل درجة في درجات الصحيح، هذه الدرجة التي أجازها الإمام أحمد، لأن التقسيم قديما كان صحيحا وضعيفا، قسم الحسن كما قلنا لم يكن مشهورا عند العلماء، فالإمام أحمد كان يقصد الحديث الحسن الذي وصل رجاله إلى حد القبول وليس الضعيف المردود. فالحديث الضعيف معمور لا يعمل به عند العلماء قاصدة، لأنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حدث أحد بالحديث وجد من لين، إذا كان يفهمون ألفاظ المحدثين كألفاظ التمريض كان يذكر أو يروى أو يقال، قال ذلك وكفى. إذا كانوا لا يفهمون هذه الاصطلاحات وجب عليه أن يبين الحديث بلفظ يفهمه الناس جميعا. نعم. نعم. حافظ الكتاب شرط أن يحدث من كتابه وفي حضوره، فإذا غاب عن الكتاب فإنه ضعف عند العلماء. لا يميز، فهو يحدث من كتابه خلاص، هو ثقة بالكتاب، يعني ثقة بغيره، لكن إذا حدث في غير وجود الكتاب يخطئ فينزل من الثقة إلى الضعف. نعم. طيب، نكتفي عند هذا القدر إلى النوع الثالث والعشرون. هنبدأ بقى يا جماعة بعد ذلك في بيان أو في باب جديد من الأول الفصل القادم إن شاء الله، بيان باب الجرح والتعديل. نعم. نعم، يعني هذا وارد عند العلماء جميعا. إذا صح الحديث باللفظ الأول فيجوز أن يذكر شاهدا بنفس المعنى لا يخالفه في لفظه، لا يخالف، فيكون شاهدا للأصل، فهذا يدخل في باب الحسن لغيره أو الصحيح لغيره. فالحديث لأن ضعفه قريب محتمل يصبح شاهدا للحديث الصحيح السابق. نعم. طيب، إذا يعني الدرس القادم نبدأ في باب الجرح والتعديل، في علم الجرح والتعديل، هو علم هام جدا له اصطلاحات. هناك بعض الكتب المصنفة في هذا الباب، الذي يحب أن يقتني بعض الكتب الهامة في ذلك فعليه أن يأخذ مثلا كتاب التمكين أو كتاب الرفع والتكميل للكنوي، الرفع والتكميل للكنوي. لا هنكتب مش بس التنكيل صعب شوية، الرفع والتكميل للكنوي، وكتاب شفاء العليل بألفاظ الجرح والتعديل لأبي الحسن مصطفى ابن إسماعيل السليماني، هذا من المعاصرين. شفاء العليل موجود مطبعة يكتب، لما فيش مش مطبعة وقت الأول، وهذا يكتب إن شاء الله. شفاء العليل مش ابن القيم، شفاء العليل كتابان ابن القيم، لكن هذا في مثال القدر والتعليل، لكن هذا في ألفاظ الجرح والتعديل. نعم. مصطفى إسماعيل، مصطفى أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل. ماشي. طيب، نجيب على بعض الأسئلة. نعم. 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 يقول وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه اللي بعدها ماشي، وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وما أشبه من ألفاظ الجاذبة بل بصيغة التمريض، يعني الحديث الضعيف، الضعيف إذا أردت نقله لا ينقل على صيغة الجذب، لا تقول قال رسول الله. ليه؟ لأن قال رسول الله صيغة جذب، كأنك تجزم بصحة الحديث، ولكن يطلق الكلام بصيغة التمريض، يقال أو يذكر أو يروى، هذا هو المعنى. نعم. طيب، نجيب على بعض الأسئلة.
يعني السؤال خاص باللجنة المعهد لبعض الأخوات يسألنا عن درجة السيرة يرجع لسكرتير المعهد. ما صحة الخبر أن عمر بن الخطاب صلى في الكنيسة؟ وإن كان صحيحا هل يجوز الصلاة في الكنيسة؟ الذي صح عن عمر أنه لم يصلي في الكنيسة وقال إنا لم نصلي في كنائسكم من أجل التصاوير التي فيها، فهذا الذي ورد عن عمر أنه منع من الصلاة في الكنيسة حتى لا تكون سنة، فعندما دخل فلسطين بيت المقدس دعي إلى الصلاة في كنيسة فأبى عمر وقال ندخل كنائسكم من أجل التصاوير التي فيها، وخشي عمر أن تكون سنة متبعة، يبقى كل واحد بقى إيه خليفة أو حاكم أول ما ينزل في رسول حاجة إيه يصلي في الكنيسة، لا، فحتى لا تكون سنة متبعة لم يفعل ذلك. فالإشكال أن الكثير يأخذ بالضعيف ويهدر الصحيح، الذي ثبت عن عمر ليس مشهورا والذي لم يثبت عنه هو المشهور، زي كده الحديث عندما دخل على رجل في المسجد قال من يعولك؟ قال أخي، قال أخوك خير منك، هذا ضعيف. والصحيح أنه لما دخل على رجل في المسجد وكان عابدا فسأله من يعولك؟ قال أخي، قال لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. هل يجوز للمرأة قراءة القرآن في المنزل بأي لباس مثل لباس المنزل؟ نعم، لا حرج في ذلك، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وكان رسول الله يذكر الله في كل أحيانه في بيته، فلا ضير في ذلك، ولا يجب على المرأة الحجاب الكامل في قراءة القرآن. سماع القرآن وأنا في الحمام جائز أم لا؟ لا ضير في ذلك إذا كان يعني لا يخرج لا يتلفظ بلفظ القرآن في الخلاء، فلا مانع من ذلك. أيضا سؤال عن يوجه إدارة المعهد الشيخ أبونا عن اختفى عن امتحان الحديث. نعم، عايز الجواب على طول. طيب، يعني سؤال عن شرح مصطلح الحديث، يقول يعني يقول السائل هذا العلم فوق مستوى الاستيعاب وهو من الصعوبة لعدة أسباب. أولا، عدم الاستطاعة بالنسبة للنساء تخريج الأحاديث لعدم توفر الكتب الخاصة بها، بالإضافة إلى عدم توفر الأماكن المتوفر بها الكتب. هل الأمثلة التي نستشرحها مطالبين بها أم أنها للإيضاح؟ أولا، يعني قضية أن الكلام فوق مستوى الاستيعاب ما أظن ذلك، يعني إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، فالعلم لا ينال إلا بالطلب والمذاكرة، فإذا يعني حرص الإنسان على التعلم كما يحرص على تعلم أمور الدنيا لوصل إلى مستوى رفيع في العلم الشرعي. لكن الذي يظهر أن الكثير يأخذ العلم الشرعي على سبيل يعني ايه فوق البيعة وليس منهج حياة. احنا عايزين يا جماعة الذي يطلب العلم يعني يعلم ان نجاته في هذا العلم، فهذا يحتاج الى جهد وتعب ومشقة ومذاكرة، فاذا لم يفعل ذلك كيف ينال هذا العلم؟ بالنسبة للأمثلة التي نوضحها فانها بيان في الايضاح، فيعني نحن ينبغي ان نعطي المعلومة اكثر من القدر الذي وجد في الكتاب حتى تفسر المعلومة جيدا. يعني بالنسبة للمكتبات، أظن أن مكتبة التوحيد في مسجد التوحيد لعلها تفتح في أوقات يعني متسعة، وأظن في بعض المكتبات في مسجد فلسطين ستفتح إن شاء الله تعالى بصورة واسعة جدا ومكتبة مركزية وقوية إن شاء الله. في المهندس محمد صالح معكم وأسئلة إن شاء الله. سؤال بطلب مراجعة لكل ما سبق في النصف الثاني من العام الدراسي لأن المعلومات متداخلة. طيب ممكن إن شاء الله قبل انتهاء الدورة هذه نعمل محاضرة في مراجعة ما تقدم في العلم المشترك كله إن شاء الله. يعني سؤال يعني أن بعض الإخوة والأخوات كتب رسالة في الحديث وجمع فيها روايات فعليه التوبة إذا استطاع أن يصحح ما فيها من خطأ فليصحح ويعني يكون بعد ذلك على حرص في بيان التي يعني تبث إلى الناس في الحديث. حديث لا صدق إلا في نص أو كفت أو حاسد. هل النهي يدخل عن سباق الرقب بين الرجال؟ وإذا كان ذلك صحيحا فماذا عن تصرف مع عائشة رضي الله عنها؟ تصرفه مع عائشة لم يكن على جعل. الجعل إنما وضع في الثلاثة أشياء، في الثلاثة أشياء، في النصب والخف والحافر. أما في غير ذلك فلا يجوز الجعل فيها. نعم الجعل يعني مال. أي نعم لا يجوز طبعا لا يجوز. نعم أي طبعا يجوز. حديث إن لله أناسا اختصهم في قضاء حوائج الناس اللهم اجعلنا منهم. هذا الحديث ضعيف وكل الأحاديث الواردة في قضاء الحوائج ضعيفة. وقد صنف ابن أبي الدنيا كتابا وسماه قضاء الحوائج وليس فيه حديث صحيح. ليس معنى ذلك نحن نقول حديث خاص بقضاء الحوائج، لكن الحديث الواردة في التعاون ويعني معاونة المسلمين في حوائجهم هذا وارد وصحيح كثير. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لكن الحديث الخاصة في قضاء الحوائج معظمها ضعيف. هل كان ربيعة بن فروخ من علماء الحديث؟ لم يكن محدثا مشهورا بالرواية، إنما كان فقيها ولم تكن له رواية كبيرة، ولذلك كان يسمى ربيعة الرأس. ليه؟ لأنه كان يرى الرأس. لم تكن عنده روايات فماذا يصنع؟ توسع في قضية الرأي فسمي ربيعة الرأس، وهو شيخ الإمام مالك رحمه الله. ما حكم طرقعة الأصابع في المسجد وفي الصلاة خاصة؟ في الصلاة لا تجوز، هو عمل يؤثر على تمام الصلاة. وفي المسجد ليس من المروءة أن يفعل ذلك. والاختلاف بين العلماء في قضية تشبيك الأصابع في العصر، يعني تشبيك الأصابع في المسجد على خلاف. ورد حديث لكنه ضعيف، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، هو حديث ضعيف. ورد في الصحيح أن رسول الله كان يشبك أصابعه في المسجد، وورد ذلك في البخاري في حديث ذي اليدين عندما قال أنه صلى ركعتين فقام إلى اسطوانة فجلس عندها وشبك بين أصابعه. هذا لفظ البخاري، فدل هذا اللفظ على أن تشبيك الأصابع جائز لا حرج في ذلك. أما الترقعة فهي عمل يعني كرهه العلماء لأنه ينافي حرمة المسجد، لكن إن فعل فلم يفعل حراما كبيرا. حديث الرجل الذي قتل 100 نفس صحيح أم لا؟ هذا حديث متفق عليه. حديث الرجل الذي أمر أن تقطع رجله الذي بها أذى في الصلاة صحيح أم لا؟ نعم صح الإسناد في ذلك. وهذا الرجل هو تعرفونه عروة ابن الزبير من العوام رضي الله عنه. طيب يعني بالنسبة لهذه الأبحاث يعني الوقت حتى لا يتسع، فأنا أحاول أن يعني أخذ الأبحاث عندي وأراجعها. فالذي يعني ممكن نعطي درجة عليها يعني كأنه اختبار، نعطي درجات على هذه ياتي ان شاء الله في الدرس القادم بابحاث ونرجع ان شاء الله عليها الاسماء يا فن عليها اسماء لكم نعمل لها ظهر ان شاء الله. البحث المتميز له كتاب من عندي ان شاء الله. طيب نعم تخريج تخريج مش مشكلة بالنسبة يا اخوان. يعني بعضكم يسأل عن كتاب اصول الاسانيد او التخريج لشيخ محمود الطحاني. اولا علم التخريج علم عملي وليس نظريا، علم عملي. فالدراسة النظرية صعبة، الدراسة النظرية في التخريج صعبة، المشهور الدراسة العملية. هذا الكتاب جيد، يعني من قرأه يستفيد ان شاء الله مكتب سهل، لكن لن يعطيك زوائد على كتاب الباعث الحكيم، فالباعث احسن منه حالا. السلام عليكم ورحمة الله.